الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألتنا هي ميراث ولد الولد مع وجود الولد المباشر، التي بدأنا بها بعدة دروس تقدمت، وقلنا أن إجماع الأمة من الفريقين على عدم ميراث ولد الولد مع وجود الولد المباشر. فالخلاصة سريعة إن شاء الله حتى ترتبط المطالب في ذهننا. استعرضنا أدلتهم، هم لا يذكرون تقريبا، الذي يراجع كلماتهم لا يستدلون على هذا المطلب لأنه متسالم ومجمع عليه، ما يحتاج إلى استدلال. فإذا أرادوا أن يذكروا كلمتين من الاستدلال فيقولون الإجماع وقاعدة الأقرب يمنع الأبعد، فالمسألة ما تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل. فقلنا لهم لا، نريد أن نتوقف عند هذه المسألة، انطونا فرصة. أما الإجماع فإجماع مدركي واضح، يصرحون أنه مستند إلى قاعدة الأقرب يمنع الأبعد. ثم أن الإجماع هو دليل كما نعلم لبي يقتصر به على القدر المتيقن، ونحن متفقون معكم يوجد قدر متيقن أن أولاد الأولاد ما يرثون إذا واسطتهم موجودة، يعني إذا الولد المباشر موجود، لكن أي ولد، مو كل ولد، واسطتهم موجودة. فهذا القدر المتيقن الذي يمكن أن نتفق معكم به. أما تذهبون أبعد من ذلك تقول لا، مطلق الولد المباشر إذا موجود لا يرث ولده، هذا خارج القدر المتيقن، والإجماع دليل لبي نقتصر به على القدر المتيقن. فإن قالوا بأنه هو معقد الإجماع هنا هذا الإطلاق وهذا العموم، وإذا وجد للإجماع معقد فنتمسك بإطلاق هذا المعقد، فهو الإجماع قائم على أن أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود الولد المباشر مطلقا. فما معنى الأخذ بالقدر المتيقن إذا وجد معقد إجماع فيه إطلاق؟ هذا هم أجبنا لأنه نسلم يوجد هذا معقد الإجماع، وفعلا الإجماع منعقد على هذا المقدار من السعة، لكن هذا معقد الإجماع ليس أقوى من قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، ولا من النصوص الروايات الآتية التي سنذكرها لهم. فننتقل إلى الدليل الثاني لهم، وهو الأقرب يمنع الأبعد، وهذا أيضا ناقشنا بوجوه لعل التي ذكرناها، الوجوه عندكم أربعة ذكرنا، ثم عرضنا مما فتح الله به. بالتأكيد هذه المسألة هي فتح من الله تبارك وتعالى على صعيد النظرية، أقصد على المستوى الاستدلال والاستنباط، وعلى مستوى العملي أن هؤلاء أولاد الأولاد حرموا 1400 عام من الميراث. خلينا نراجع لعل حقا جديدا لهم غمضناهم إياه طيلة هذه المدة، فنراجع لعل لهم حقا. فعلى المستوى النظري وعلى المستوى العملي هي بها فتح إن شاء الله تعالى، مضافا إلى ما تعطيكم من الشجاعة العلمية، على الشجاعة الاعتباطية المبنية على خالف تعرف أو على حب الأنا، ولا الشجاعة العلمية أن تحقق واستخرج من العدل. فانتقلنا معهم إذن إلى الدليل الثاني الذي يمكن أن نذكره لهم، وهو قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، وهذا هم نريد نطيل ناقشنا بوجوه أربعة، وحينئذ لا يتم الاستدلال بها مضافا إلى وجهين أيضا مما أضفناهما لعلها لم نستعرضها في الدروس السابقة. الوجه الأول وهو نقطة لطيفة أيضا، يعني ونلزم المشهور بها، ينقلنا دليلهم الرئيسي هذا أقرب يمنع الأبعد، ولا شك أن الولد المباشر هو أقرب من ولد الولد، فالصغرى تامة والكبرى تامة. فمن مناقشة هذه القاعدة إذا تضيفونها في مرضعها وجه آخر غير الأربعة التي ذكرناها من المناقشات، أضفنا وجهين آخرين. أولا أن الشارع المقدس نزل أولاد الأولاد منزلة الأولاد عند عدم واسطتهم، وحينئذ يكونون أولادا مباشرين تنزيلا وحكما، ويكونون بقوة الولد المباشر، ويلغى عنوانهم السابق وهو أولاد الأولاد. فالأولاد المباشرون حقيقة ليسوا أقرب من هؤلاء بالحكم والتنزيل، وإنما هم بمرتبة واحدة ببركة روايات التنزيل وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي نقطة هواية دقيقة نخليها أمام المشهور وخلي راجع نفسه. عندنا روايات تقول أنه إذا مات الولد فأولاد الولد يقومون مقامه، فببركة هذا التنزيل ذول لم يعودوا أولاد أولاد، أصبحوا أولادا مباشرين حكما وتنزيلا. فأنتوا أيها المشهور ليش حرمتموهم من الميراث؟ قلتم لأن الأولاد أقرب من أولاد الأولاد، مو هؤلاء بعدم وجود واسطتهم أصبحوا أولادا حقيقيين بالتنزيل. فإذن هم أولاد مباشرون ليسوا أولاد أولاد حتى تقل لي أقرب بعد فقد أبيهم، هم أولاد حكما وتنزيلا وأصبحوا كالأولاد المباشر. فنعم، لكن فرق شنو؟ أنه أولاد ما أولاد أصبحوا أولاد مباشرين، مو بمعنى يقفون في عرض الأولاد، لا، كلهم يجتمعون بحصة واسطتي. هذا صحيح، نسجل هذا الفرق، هذا طبعا مذكور في التفاصيل إن شاء الله، بس هاي فكرة مهمة. وأجيب نقض عليهم المشهور حتى هم ألزمهم بهذا الكلام، نقض عليهم لتقريب هاي الفكرة، فكرة دقيقة لكنها ملزمة للمشهور. المشهور قالوا في ميراث الأخوال والأعمام، قالوا لو وجد للميت ابن عم وعم ابن، قالوا ابن العم أقرب من عم الأب، يعني ابن العم يقوم مقام العم والعم المباشر أقرب من عم الأب، سلمنا. إحنا إيش قالوا؟ قالوا وإن نزل ابن العم، يعني ابن 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 العم أيضا يتقدم على عم الأب. الآن بحاكمكم المشهور، عرفا أيهما أقرب للميت، عم الأب لو هذا ابن 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 العم، وعم الأب أقرب لي بواسطة واحدة أو قل بواسطتين، فلماذا قدمتم ابن 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 العم وإن نزل على عم الأب؟ قالوا لأنه يقوم مقام العم والعم أقرب من عم الأب. أنتم طبقتم التنزيل إذن هذا، ولاحظتم التنزيل في موقع ما في مورد ما، وإلا عرفا تعال خلنا نسأل شنو بالله ميزانكم أنتم بالأقرب ولا بعد شنو تعدد الوسائط مثلا، فنشوف. لأن فإذا كيف ابن العم وإن نزل يقدم على عم الأب؟ عم الأب هذا قريب إله، فلماذا ابن العم وإن نزل يقدم على عم الأب؟ وعرف ياه الأقرب، عم الأب أقرب من هذا ابن العم وإن نزل. قالوا ما قالوا، بس هذا فتوى وانتشر لا ذلك، احنا بننقض عليهم بهذا بمقتضى الفكرة. قالوا أو هكذا يقولون، لأن ابن 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 العم مهما نزل يكون مقام العم والعم المباشر أقرب من عم الأب، فإذا أخذتم بالتنزيل ولم تنظروا إليه كابن ابن 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 عم، وإنما نظرتم إليه كابن عم وقلتم أنه أقرب من عم الأب. هذا الذي نقوله، نقول أن أولاد الأولاد هم حقيقة أولاد أولاد، لكن بهذا التنزيل وبهذا الجعل عند فقد واسطتهم أصبحوا أولادا. فبعد ما موضوع لقاعدتكم أن الأقرب يمنع الأبعاد، أصبحوا أولاد بمرتبة هؤلاء الأولاد. هاي إذن وجه خامس حتى في تقريراتكم تكون كاملة إن شاء الله تعالى. وأضبط أيضا تعليق سادس على هذه التمسك بهذه القاعدة، وهو أن الأئمة سلام الله عليهم سادسا، إذن سادسا من الوجوه اللي يناقش بها الاستدلال بقاعدة الأقرب يمنع الأبعاد. سادسا، ما ورد من نهي الأئمة عليهم السلام عن تطبيق هذه القاعدة بشكل مطلق من دون مراجعة بعض الاعتبارات التي سنذكرها في الاستدلال على القول الآخر. لأن ما حذرونا من أن نجيب هاي القاعدة ونطبقها في كل مورد ونقول لك خلاص أقرب يمنع الأبعد. الأئمة قالوا لا، احذروا، صح توجد مثل هذه القاعدة، لكن أيضا معها توجد اعتبارات أخرى عليكم أن تلحظوها قبل تطبيق القاعدة. شاهد على ذلك أجيبهم، أجيب لهم شاهد ما ورد في روايات الطعمة، طعمة الأجداد، الرواية مرت بنا بس هنسجلها هنا أيضا لإلفات نظر المشهور. الرواية التي رواها أبان والإمام أوقف أبان عند حده، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب وهو من كبار قال أصحاب كما نعلم، أوجعني موت أبان، وهكذا الإمام يقول. فقلت السائل أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية. السائل يسأل، ابنتي هلكت ماتت وأنا أبوها موجود وأمي جدتها حية، من الذي يرث؟ لأمي شيء؟ فقال أبان، جاوب، سبق الإمام عليه السلام بالجواب، فقال أبان لا، ليس لأمك شيء. ومعه حق، فقيه أبان، لا يلام على هذا الجواب، لأن الأب موجود وهو مرتبة أولى والجدة أم الأب مرتبة ثانية لا ترث. جوابه صحيح أبان على القواعد. فالإمام عليه السلام ما معنى؟ قال لا تستعجل أبان، لا تستعجل بالجواب. فقال أبو عبد الله سبحان الله، أبان ما هكذا تورد الإبل، أعطها السدس. لاحظ إذن لماذا أوقف أبان ومنعه من هذا الجواب؟ أبان جاوب على القاعدة، أقرب يمنع الأبعد، وهي ابنته هلكت وأبوها وارث، أمه أم الأب جدة مرتبة ثانية لا ترث. لماذا الإمام سلام الله عليه استفز بهذا الجواب وقال سبحان ينزه الله تعالى، سبحان الله، ينزه الله عن مثل هذا الحكم، ينزه الله عن مثل هذا الجواب، سبحان الله، أعطيها السدس وهي لا ترث بحسب القواعد. فذهب النقطة السادسة أننا نستطيع باستقراء الروايات أن نرى أن الأئمة عليهم السلام نهوا عن تطبيق القاعدة بشكل مباشر مطلق من دون لحاظ اعتبارات. ما هي هذه الاعتبارات التي ذكرناها بالاستدلال على القول الآخر؟ الاعتبارات اللي ذكرناها هناك واللي استشهدنا بروايات الطعمة عليها. فإذا خلينا نتأمل لما نطبق هذه القاعدة ونراجع جملة من الاعتبار. إذن هذا الدليل الثاني، الأقرب يمنع الأبعد، ناقشنا بأربعة مناقشات وهذه اثنين منها، ثم استمرنا بالاستدلال للمشهور للمجمع عليه، قلنا أنه الوجه الثالث له من النصوص، وذكرنا عدة نصوص ورأيناها كلها غير تامة، إما سندا إما دلالة أو غاية ما تدل على القدر المتيقن. نحن لسنا كسيد مرتضى، نجي مع المشهور لكن بالقدر المتيقن، وهو أنه مع وجود واسطتهم لا يرثون، صح، هذا الابن المباشر المقصود، واسطتهم لا مطلق الابن المباشر كما يعمل عليه المجمعون. إذن هذا الوجه الثالث أيضا ناقشنا، ذكرنا لعله ثمان روايات وكلها ناقشناها متنا وسندا. ثم انتقلنا إلى وجه الرابع أيضا حررناه لهم، وهذا اللي يسمى الدليل الخامس عند السيد الطائي وغيره، وهو أن هذه ظاهرة كثيرة التداول في الأمة، لأن كثيرا ما الشباب يقتلون ولهم أولاد، فلو كان الحكم كما تدعي أنت أن هؤلاء أولاد الأولاد لهم ميراث لما قال التاريخ والروايات لنا شيئا، ما نجد في الروايات ميراثا لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، فهذا دليل على عدم استحقاقهم شيئا، ولو كانوا يستحقون شيئا لوصل إلينا بروايات تاريخية بروايات شرعية فقهية، ما ورد. فهذا الدليل على أنهم لا يستحقون شيئا، هذا منطق قوي طبعا، هذا دليل قوي نحن حررنا لهم، هم فقهانا وأعلامنا لا نريد أن نبخسهم، فحررنا لهم هذا الوجه. إذن قالوا نحن قلنا بدلا عنهم، بأنه لو كان هذا الشيء موجود اللي تريد أن تقول بأن أولاد الأولاد يرثون لوصل إليه برواية ضعيفة، نقل تاريخي، مع كثرة من يموت من الشباب يومئذ ويتركون أولاد أولاد مع وجود آبائهم، طيب مستمرة وحوادث وأنواع وأشكال، فلماذا لم ينقل التاريخ والروايات لنا شيئا من ذلك؟ هذا الوجه الرابع للسجل، وهذا أيضا ردينا بخلاف مناقشات. أيضا المناقشة الأولى، خلينا نتذكر أن السعيد النقاط المحطات المهمة من الدروس السابقة حتى ترتبط المطالب إن شاء الله في ذهنكم طول التعطيل لعله يؤدي إلى شيء من التشوش. قلنا بالمناقشة الأولى أنه هذا الوجه على حسنه نعترف وجه حسن، لكن يبقى مجرد دعوة، نحن ما عندنا علم قطعي بالذي كان يجري يومئذ. خذ تاريخ والروايات، ما نقل لنا كل شيء. أنا أدري هل كانوا ذولا يورثون أولاد الأولاد لا يورثون، يعني صغرويا قبل للنقاش، أنا ما أعلم ما الذي كان يجري بالضبط. على الصعيد طبعا أهل البيت وأتباعه، ما نشأله بالجمهور، ما علي بفقه أولئك، على صعيد أتباع أهل البيت ليس لي عندي علم، صغرها إذا ما أستطيع أن أثبتها، مجرد دعوة. والأمر الثاني أيضا ردينا به بالاستفادة من هذه الحقيقة اللي قلناها قبل قليل، أنه أجي وأقول في عكس كلامك، أقول لك أن الأئمة بيّنوا، كيف تدعي أن الأئمة لم يبينون ولو كان لبان؟ الأئمة بيّنوا بهذه روايات التنزيل ذكرناها، ألا تكفي روايات التنزيل أن الأئمة يقول لشيعته أنه إذا مات الابن قام أولاده مقامه؟ تشري يبين الإمام أكثر من هذا؟ هذا مو بيان، هذا بيان، فكيف تدعي أنه لم يبين العلم؟ لا، العلم بينوا، قالوا من مات في حياة أبيه نزل أولاده منزلته وقام أولاده مقامه، شير يبين لك بعد أكثر من هذا؟ أنت افتهمت حرمانهم مطلقا مع وجود الولد المباشر، وما ذنب الإمام سلام الله عليه؟ الإمام بيّن، قال أن أولاد الأولاد يقومون مقامه أمهم أو أبيهم عندما يموت جدهم أبو أبيهم أو أبو أمهم. هاي الشيء الثاني أيضا الجواب نبي. والشيء الثالث الأجب نبي أيضا يومئذ بأن قلبنا الوجه بالعكس عليهم، ها، وقلنا أن هذا يدل على عكس المطلوب، بأنه مثل الشحالة أولاد أولاد أيتام صغار يحرمون من الميراث لأجل أن أباهم مات في حياة أبيه، مثل هذه الظاهرة اللي يمكن يجي واحد ويدعي أنها خلاف رعاية هؤلاء الأيتام. لماذا لم يأتي نص واحد على هذه الحالة؟ مو تستدلون بقاعدة الأقرب يمنع الأب، لا، هي قاعدة عامة. فهذا الدليل أقدر أحضره على عكس مطلوبكم، أنا أرجع أدللكم، أدلكم مثل هيك ظاهرة حرمان أولاد أولاد أيتام صغار من موت من ميراث جدهم لا لشيء إلا لأن أباهم أو أمهم توفي في حياة أبي، أو يبقون هؤلاء محتاجين صغار. هذه الأمور التي تخالف الفطرة، تخالف الإنسانية، تخالف مثل هكذا ظاهرة خطيرة، مع كثرة من يموت من الشباب يومئذ ويترك أيتاما صغار، لماذا لم يحرر هذا الحكم صريحا؟ لا تقول لي إن الأقرب يمنع الأبعد، هي قاعدة عامة لها استثناءات. لماذا لم يحرر هذا الحكم مع أهميته في روايات المعصوم؟ فردينا الدليل إذن على العكس لهم. هاي إذن كل ما يمكن أن نستدله على المشهور بكل إنصاف ووضوعية. ثم بدأنا بتحرير أدلتنا على القول الآخر، وقلنا أنهم يستحقون، يستحقون هم على نحو واحد وهو الاستحقاق بالميراث. لا ذكرنا أربعة أنحاء من الاستحقاق، بالميراث، بالوصية الواجبة، بالولاية، بسمينا احنا الصرف عليهم كما بالاستفادة من رواية النصراني الذي مات وترك زوجة وأولادا صغار نصرانيين وله قريب مسلم فمقتضى قواعدكم أيها الفقهاء، نحن الآن في يعني في صف مقابل صف الفقهاء علميا، وإلا نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم مع الأئمة الطاهرين سلام الله عليه. فالآن نحن في صف علمي مقابل صفهم، فنقول حول هذه هاي بالنحو الرابع، ولا قلنا أربعة أنحاء لهم استحقاق. أولا بالميراث، وأول دليل إن على أنهم يستحقون بالميراث هاي روايات التنزيل اللي ذكرناها الآن، الإمام نزلهم منزل واسطتهم، يعني قال لو كان واسطتهم حيا، وهذا معنى التنزيل، هذا معنى التنزيل لولا، يعني لو كان واسطتهم حيا عند وفاة أبيه كم يستحق أعطوها لورثته، هذا معنى التنزيل. فالإمام بأي نص أوضح من هذا يعبر لكم عن توريث هؤلاء؟ الإمام يقول إذا مات الشخص في حياة أبيه نزلوا أولاده منزلته وأعطوهم نصيب أبيهم كما لو كان حيا عند وفاة أبيه. في شيء يعبر الإمام أوضح من هالتعبير؟ فالنحو الأول اللي ذكرنا من استحقاقهم هو استحقاقهم بالميراث، يستحقون حصة أبيهم توزع عليهم بالتفاضل. وأدلة أخرى طبعا على النحو الأول رواية ابن سماعة اللي بذلنا جهدا في تصحيحها واعتبارها وروايات أخرى. فإذا هم يستحقون بالنحو الأول وهو الميراث، وبالنحو الثاني وهو الوصية الواجب، يعني يجب على هذا الجد أن يوصي لأولاد أولاد بخطوات ذكرنا، وبالولاية، بالولاية أيضا على الحاكم الشرعي الولي الفقيه أن يعزل حصة لهؤلاء، وكل واحد من هذه الوجوه ذكرنا له موردا مشابها. هاي الولاية ذكرنا لها نظير في الفقه وهو الطعمة. الآن اللي قرأنا الرواية الإمام لما يقول أعطها السدس، أنتم ماذا تقولون بالأصول؟ تقولون صيغة تفعل ظاهرة في الوجوه، فهنا أعطيه على ماذا تدل؟ على الوجوه. لماذا حملتموها أيها المشهور على الاستحباب؟ بقواعد أنتم ترتئوا وهو أقرب يمنع الأبعاد. فما نستطيع أن نقول أن أعطيها السدس على نحو الوجوب، لأن الجدة لا ترد مع وجود، ونحن معكم الجدة لا تستحق على نحو الوجوب يعني من الميراث، لكنها بالولاية. قل ماذا نحمل هذا الوجوب؟ لا نحمله على الولاية. وهكذا كل روايات الطعمة، طعمة الأجداد، ذكرنا في حينها جملة من هذه الروايات وكلها أوامر. الإمام يقول أعطها السدس، المشهور حملها على الاستحباب. جل لو كان الحكم استحبابيا، أليس الحكم الاستحبابي مخير بالفاعل بين الإعطاء وعدمه؟ فهل في الرواية دليل على أن الإمام خير الوارث بأنه إن شئت أعطيها السدس؟ وهذا معنى الاستحباب، يعني يقدر يسوي يقدر ما يسوي. والإمام ده يأمر هنا وجوب، لماذا نحملها على الاستحباب؟ هم مطوقين نفسهم المشهور، ما يقدرون يقولون بالوجوب باعتبار أن الجدة لا ترث مع وجود الأب، فكيف يقولون بوجوب إطعام الجدة؟ وجوب ما يصير. خجيد احنا هم معكم، احنا هم نقول لا ترث الجدة مع وجود الأب لأنها طبقة ثانية وهو طبقة أولى، لكن هذا أي وجوب اللي نمشي؟ وجوب على نحو الميراث، خلونا نثبت الوجوب على نحو آخر غير الميراث، وهو وجوب بالولاية بأمر الحاكم الشرعي اللي هو يومئذ معصوم سلام الله عليه. ولقينا حل، هم حافظنا على قواعد الميراث، ما ورثنا البعيد مع وجود القريب، وحافظنا على الوجوب الظاهر من الروايات، فنقول بالولاية. هذا كان النحو الثالث. والنحو الرابع كان كما قلنا بالتجريد عن الخصوصية من رواية هذا النصراني الذي مات وله زوجة وأطفال صغار مسيحيون، وقريب المسلم أبعد من الأولاد، ابن أخ مثلا في الرواية تذكره. فالإمام عليه السلام حكم بأن الميراث للبعيد المسلم، صح، لأن المسلم يرث ولو كان بعيدا، هذا مقتضى القواعد. لكن هل يترك هؤلاء الصغار هكذا بلا رعاية وبلا عناية وصرف عليهم لاحتياجات؟ من قال لا، الميراث للبعيد المسلم، صح، ابن العم، ابن الأخ، شو يا الموجود، لكن على هذا الوارث المسلم أن يصرف على هؤلاء الصغار إلى أن يبلغوا. من الميراث الأخر؟ أترى أن أولاد المسيحيين أولى من أولاد المسلمين بأن يرعاهم الشارع المقدس ويأمر برعايتهم وصيانتهم والصرف على احتياجاتهم؟ فكيف يتركون سدى أولاد المسلمين بلا رعايتهم ونقول أنتم محرومون من الميراث؟ إذا كان المسيحيين هكذا يهتم بهم الإمام، فنستطيع أن نقول بالأولوية القطعية، مو بس بالتجريد عن الخصوصية. تجريد عن الخصوصية نقدر نقطع به، لكن لا نقول بالأولوية القطعية أنه خلونا نلتزم بهذا المقدار. من ورثكم ذولا أولاد الأولاد؟ بس خلينا لما نطبق القواعد ونقول الأولاد المباشرون يرثون، خل نأمرهم بأن يصرفوا على أولاد الأولاد لأن يبلغوا ويرشدوا. فإذن هاي ملخص على أنحاء أربعة حكمنا بأن هؤلاء الصغار يرثون. فإذن بعد هذه المراجعة يمكن نقدر الآن نذكر نتيجة البحث والحكم المختار في المسألة بعد هذه الخلاصة. لقد نتيجة البحث إذن والحكم المختار في المسألة، لقد كشفت مناقشة أدلة المشهور أن ما يمكن الوثوق به من مفاد أدلتهم هو عدم استحقاق أولاد الأولاد من الميراث شيئا عند وجود واسطتهم خاصة. هذا الذي نستطيع أن نتفق معكم أيها المشهور، لأنهم يتقربون به ويرثون نصيبه عند عدمه، فعند وجوده لا يكون لتوريثهم موضوع. هذا نعم متفقين عليه، مع وجود الواسطة لا يرث أولاده، لأن إنما يرثون نصيبه، وإذا هو موجود ويأخذ نصيب هذا منتهي. أما مع عدم وجوده الواسط يتقربون بها ووجود الأولاد المباشرين الآخرين، فإن حجبهم لأولاد الولد المتوفي ذكرا كان أو أنثى غير تام الدليل، وإن أجمعوا عليه بل أقمنا عدة أدلة على خلافه. هاي الأنحاء الأربعة من الاستحقاق، وكل نحو ذكرنا له عدة وجوه من الاستدلال على خلافه، أي استحقاقهم شيئا من التركة. لم أقل ميراثهم، لأن الأنحاء تختلف، هنا على نحو الميراث، هنا بالولاية، هنا بالوصية، هنا بالصرف عليهم. أنا أريد أثبت هذا استحقاقهم شيئا. هذا الاستحقاق على أي نحو؟ إن أنت شوف أي دليل يكمل عندك ابني علي. استحقاقهم شيئا من التركة على نحو الميراث أو على أي نحو آخر مما ذكرنا من الأنحاء الأربعة، ولا أقل. أبدأ تنزل هذه الأدلة كلها لم تتم عندك، لم تتم بحيث تستدل بها، ولا أقل من تحقق الاحتمال المنجز للاحتياط، خصوصا في حق الأيتام. إذا كانوا ذو الأولاد الأولاد أيتاما، هاي كل الأدلة والوجوه اللي ذكرناها أثر ما اقتنعت بها، بس ألا توجب عندك احتمالا يوجب احتياطا تحتاط في المسألة؟ ما معقول أنتم في أقل من هذا، أنتم على التقدير المهم للمذهب تلقوا الرواية بالبحار ما تعرف مصدرها منه، هو ما يبقى له مصدر البحار. وجدت في بعض الكتب العتيقة الصفراء ما تعرف أياه، عن من الرواية؟ عن مسلم الجصاص. من هو مسلم الجصاص؟ كان يجصص لقصر عبيد الله بن زياد. خوش يقول مسلم الجصاص، يقول زينب سلام الله عليها نطحت رأسها لما رأت رأسها. شهد هذا الدليل هذا على التقدير؟ هذا حتى يقولون أخذنا فتوانا من زينب سلام الله عليها، نعرف. زين، وهذه الأدلة كلها لا تكفي للاحتياط في المسألة؟ ذيك قسمة ضيزة أكيد، ولا أقل من تحقق الاحتمال المنجز للاحتياط، خصوصا في حق الأيتام الذين وردت الوصايا الكثيرة بهم كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية بين أيدينا، لأن هذه الوجوه كلها ذكرناها ما تخليك تحتمل، ما أقول ستقتنع، بس ما صار عندك احتمال أن يمكن لهؤلاء الصغار أن يكون لهم حق الميراث؟ وأمانك هذه الآية لا تجيب احتياطاً. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما. وفي موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتق الله في الضعيفين، يعني بذلك اليتيمة والنساء. فلا أقل إذن من أن هذه الوجوه اللي ذكرناها تنجب الاحتياط. إذن وفي ضوء النتائج الخلاصة اللي جعلنا بين أيديكم حتى كمسألة نحرر الرسالة العملية، وما ترون يعني كأنه ذكرنا أقل ما يمكن أن نقوله، وإلا مقتضى الأدلة أكثر من ذلك، لكن نحن لا نريد استوينا بدينا بالمسألة وبالبحث في هذه المسألة رأسا تقفز إلى أعلى مستويات الاستحقاق. لا، دخل نفتح الباب أولا للنقاش، فتحنا الباب خنثبت الآن ما يمكن تثبيته، وحينئذ يمكن أن ننطلق بالبحث إلى ما هو أوسع منه. إذن في ضوء النتائج المتقدمة لعدة دروس قضينا لها ولخصنا لكم محطاتها الرئيسية الآن، يمكن صياغة الفروع التالية في الرسالة العملية. مسألة: يجب على من مات له ولد أو بنت في حياته وله منهما سواء ولد أو بنت أحفاد أولاد الأولاد أو أسباط أولاد الإناث مع أولاد مباشرين، عند أولاد مباشرين يجب ماذا؟ أن يوصي وصية واجبة، أن يوصي بإخراج حصة ولده المتوفى، ولده الأعم من الذكر والأنثى طبعا، كما لو كان حيا حين موت الموصي. الجد اللي عنده ابن متوفى يحسب جد قسام الشرعي هذا حصة الولد جد، يوصي أن يخرج من ثلثه بمقدار حصة هؤلاء، كما لو كان حيا حين موت الموصي. ويجب على الورثة الموجودين فعلا ذول الأولاد المباشرين حينئذ إنفاذ الوصية وفق القواعد المقررة، ويتأكد الوجوب فيما لو كان الأحفاد أو الأسباط أيتاما ضعافا يخشى عليهم الفقر والحاجة انطلاقا، وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذرية. أمشوا ذرية شو المعنى دقيق، ما قال أبناء حتى تقول لي بس المباشرين، ذرية شاملة حتى الأولاد الأولاد وإن نزلوا، تعبير القرآن دقيق. وليخشى الذين لو تركوا ذرية من بعدهم حتى لا أولاد أولاد وإن نزلوا، ما قال أبناء حتى تقول لي ينصرف للأبناء المباشرين. إذن هذه المسألة نقدر نحررها من دون تردد، يجب بالولاية، هذا يجب النحو الثاني، خطوات الوصية الواجبة اللي استدلينا بها كيف. هاي مسألة خوها نقدر نتفاهم ويا الجد وهو حي، احنا نريد من نوصي ميت، شو نقدر نطلع لهؤلاء الصغار؟ هاي طبعا هي المسألة المهمة. مسألة هاي مسألة أخرى، لو لم يوصي الميت في مفروض المسألة السابقة هنا المشكلة. فإذا كان الأحفاد أو الأسباط صغارا أيتام محتاجين، فالأحوط وجوبا على الورثة الآخرين إن كانوا بالغين راشدين. شوف ليش قلنا ضيقنا الآن المقدار اللي ننطلق منه، أولا الأولاد الأولاد صغار أيتام محتاجين، والورثة المباشرين كبار بالغين حتى أقدر ألزمهم. أما إذا كانوا لأن قد تحتمل تقول زين إذا الأولاد المباشرين هم صغار فشلون أقدر أخذ من حصتهم الأولاد الأولاد؟ هم مشكلة. أو إذا كان أولاد الأولاد مو محتاجين، أبوهم من مات ترك لهم فما يريد يغنيهم، شلون هذا؟ تبقى الفروع طبعا هنا اكيد نحن الان نتحدث عن اصل المساله، والا تبقى الفروع والتشقيقات. لذلك نحاول الان ان نحرر كانه اصل المساله. شوف القيود، فاذا كان قيد الاحفاد او الاسباط صغارا ايتام محتاجين قيدين، فالاحوط وجوبا على الورثه الاخرين، ومن قيده ان كانوا ذول الورثه الاخرين بالغين راشدين. مشكله لا كانوا مبالغين، شلون اقدر اخذ من حصصهم؟ شلون اقدر؟ ليش؟ لان امامي هذا الاجماع، امامي هذا الاجماع، ليس من السهوله ان اخرق وان تم الدليل. طبعا هذا هو احترام الراي المشهور، لابد ان نتريف كثيرا بهذا المقدار اللي نقدر نقوله. فالأحوط وجوبا على الورثة الآخرين إن كانوا بالغين راشدين الإنفاق على هؤلاء الصغار بالمعروف مما ورثوا من جدهم من حصتها إلى أن يبلغوا ويرشدوا، وللورثة عدم الزيادة فيما ينفقون. قد تقول لي خو حسبنا نصيب هذا وانفقنا عليهم وخلص نصيب، ما بعدهم صغار، شنو علي أن أنفق من جيبي عليهم؟ لا، الدليل ما يقتضي ذلك، إنما يقتضي أن تصرف من ما كانوا سيرثونه لولا المانع. فلذلك قلنا وللورثة عدم الزيادة فيما ينفقونه على الصغار عن حصة أبيهم أو أمهم المتوفين في حياة جد الصغار. أخو ما بلغوا، أنا ما أكلفك من جيبك ومن حصتك الخاصة، لا، من نصيبهم لو كان أبوهم حيا. ولا فرق في ذلك، كلها فروع وتشقيقات، ولا فرق في ذلك بين أصول الأموال التي تركها الجد المتوفى ونمائها المتجدد متصلا كان أو منفصلا. يعني إن قد تسأل هذا المين بس من الأموال النقد تركها من الأقار، أي من الجميع، ميراث كامل. الآن ننتقل للفروع الأخرى اللي استثنيناها من أصل المسألة. وإن كان للصغار مورد مالي كاف لمعيشتهم، مو محتاجين، أو كان الأحفاد والأسباط بالغين، لأن أكثر الأدلة كان اتفاق على أنهم صغار محتاجين، فالأحوط لزوما، هنا نزلنا درجة عن الوجوب، ليس أحوط وجوبا، لا أقل شوية، فالأحوط لزوما للورثة في فرض عدم الوصية، ولا مع الوصية انتهينا بالمسألة الأولى، للورثة في فرض عدم الوصية إخراج حصة من يتقربون به إلى الميت وتوزيعها عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يورثوهم لكنه هذا محتياط وجوبي فرضا عن الوجوب طبعا. وإن كان بعض الورثة الفعليين، الآن ننتقل للشق الآخر، زين إذا الأولاد المباشرين صغار، هاي تحتاج إلى دليل قطعي، شلون تتصرف في أموال الصغار هذول الأولاد المباشرين وتأخذ لأولاد الأولاد؟ تجاوز هذا على أموال أيتام، نخلص من محذور نودع من محذور. وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صغارا، وكذا في حال كون الورثة الفعليين يعني الأولاد المباشرين محتاجين، لأن هذول خرجوا على القدر المتيق. ليش القيود الاستثناءات؟ خرجوا على القدر المتيق. وكذا في حال كون الورثة الفعليين محتاجين، ويضر بحالهم إخراج شيء للأحفاد والأسباط، فالأحوط التوقف هنا في هذه الأحكام التي ذكرناها. فالأحوط التوقف في أحكام هذه المسألة، يعني نترككم من يبلغون يتراضون مثلا يتصالحون، المهم ما أطبق هذه الأحكام لأني خرجت عن القدر المتيقن. وبعدها وفي جميع الاحتياطات المذكورة في هذه المسألة الثانية للأولى، يجوز الرجوع إلى الغير باعتبار احتياط وجوبي مقدما الأعلم على غيره. رجعنا إلى المشهور، ما سوينا شيء، لأن بسهولة هذا يقول لك العد رجعنا إلى المشهور، والمشهور المجمع عليه لا يقول، فرجعنا المربع الأول. وقد يستفاد من الأدلة التي أوردناها أوسع من هذا الحق. والأدلة استعرضناها بين أيديكم إذا الله تعالى يسر وسيطبع الكتاب وتكون بين أيديكم وناقشوها بتأمل، ستجدون المجال أوسع من هذا الذي ذكرناه. وقد يستفاد من الأدلة التي أوردناها أوسع من هذا الحق لأولاد الأولاد. لماذا كل القيود والتضييقات؟ والحال الأدلة اللي قرأناها تفيد اطمئنانا بأوسع منها. لماذا؟ إلا أن المانع من القول به الوقوع في مخالفة الإجماع. صعب هذا لدى أهل الفن الخروج على الإجماع إلا بدليل قطعي، لكن ما ذكرناه كاف لفتح باب المناقشة في هذه المسألة بإذن الله تعالى. هذا انتهينا إذن الآن من الاستدلال، استدلال الفريقين ومناقشته والنتيجة اللي خرجنا بها. الآن فقرة قد تكون صغيرة لكن الإشارة إليها يمكن يكون مفيد لسعة معلوماتنا، وهي هذه المسألة في فقه العامة وفي القوانين الوضعية. ننظر كيف ماذا يتعاملون مع هذه الحالة. إذن هذه الفقرة الجديدة، المسألة في فقه العامة والقوانين الوضعية. الظاهر اتفاق العامة مع الإمامية على أن الفرع لا يرث مع وجود الأصل، أي لا يرث أحد مع وجود من يتقرب به إلى الميت. وهذا اللي احنا ماذا سميناه؟ القدر المتيقن. هذا احنا متفق، وهو ما سميناه سابقا بالقدر المتيقن. فأولاد الإبن لا يرثون مع وجود واسطتهم، هذا حتهم يقولون، هم لهم تعبير في هذا المورد، يقولون أن الفرع لا يرث مع وجود الأصل. طبعا الولد أبوهم أو أمهم إذا موجود هو الأصل، هم ذول أولاد ولد فرع لا يرثون. لكن كلامنا ليس في هذا، قدر متيقن متفقين عليه. كلامنا في الأزيد من ذلك، وهو ما لو وجد مطلق الابن المباشر. وما أجله إن شاء الله إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.